حين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرغنا ولله الحمد والمنه، فرغنا ولله الحمد والمنة من الأدلة على الأقوال الثلاثة المذكورة في جواز اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بأنه لن يقر القرار ولن يرتاح البال حتى تكون الصورة واضحة نوعا ما لديكم في ترجيح واحد من هذه الأقوال الثلاثة. فنقول بأن القول بالامتناع وهو الذي ذهب له المصنف إنما يتم إذا سلمنا بإحدى دعويين، وإلا فإن لم نسلم بهما فلا مناص من القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. الدعوة الأولى أن متعلق الأحكام المعنونات كما أخذ المصنف ذلك مفروغا منهم، لكن يمكن القول كما قال المحقق الأصفهاني وكما قال الشهيد الصادر وكما قال حتى المظفر في أصوله إن مرت عليك أصوله، بأن الصحيح هو تعلق الأحكام بالعناوين لا المعنونات. وذلك لما قلناه من أنه إما أن يكون متعلق الحكم المعنون بما هو موجود أو بما هو معدوم، وتعلقه به بما هو موجود تحصيل للحاصل، كما أن تعلقه به بما هو معدوم محال، إذ كيف يتعلق الموجود بالمعدوم؟ إذن فلا بد أن يكون متعلق الحكم وهو الوجوب أو الحرمة نفس العنوان بما هو موجود في أفق الناس كمرآة ومشير للخارج، وبناء على ذلك يتضح أن المتعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي، فمتعلق الأمر هو عنوان الصلاة بما هو مشير للخارج، ومتعلق النهي هو عنوان الغاص بما هو مشير للخارج، لكن مجرد الإشارة والمرآتية لا توجب أن يكون المتعلق هو المعنوان. وإنما المتعلق هو العنوان. إذن لابد أن تحرر هذه المسألة، ما هو مبناك الشرعي؟ وهذا طبعا مر عليك في أصول مضافر إن درسته، وإن ما مر الحلقة الثالثة مر، والشهيد أشار للإشكال وأجاب عنه، وسأقرأ لك عبارة الشهيد حتى لا تقول خرجنا وما خرجنا وإلى آخره. لا، مر عليك الحلقة وقعدت فيها ثلاث لو أربع سنين، حيف يعني تقعد في هذه القعدة وفي النهاية تنسى هذا المطلع. لذلك قال لاحظ، فإن قيل، وأما الوجه الثاني يقول، وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا، صلاة في اليمين، غاص في الشمال، كفى ذلك في عدم التنافي. فإن قيل مرآه عبد الله، هذا اللي تقوله أكثر من مرة كررته، الشهيد ملتفت إليه، فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي واحد، هذا ذكره الآخر في الكفاية، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. هذا إن قيل، كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يعني الوجوب يعني الحرمة يسري إلى الخارج حقيقة، ما يسري، يبقى في العنوان، وإن كان العنوان مجرد مرآة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ، هذا العنوان الذهني، بما هو صلاة أو غصب. واضح هذا الدعوة الأولى. فإذا نحن لم نسلم بها كما ناقشنا الآن، بعد سنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولا ضير في أن يكون المكلف مطيعا وعاصيا. الدعوة الثانية أن يقال بأن المعنوان واحد، فإذا قلنا بأن المعنون واحد فحينئذ لا يجوز اجتماع الأمر والنهي كما اختار المصنف، لكن هذه الدعوة في غاية الإشكال. حيث لم يبرهن المصنف على أن الموجود في الخارج هو أمر واحد حتى يجتمع عليه الأمر والنهي، وغاية ما ذكره دعوة بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان.
لكننا بحاجة إلى البرهان على أن الموجود الخارجي واحد أو متعدد. وبناء على ذلك نستطيع القول حتى لو قلنا بأن متعلق الأحكام المعن ونات وليست العناء، فمع ذلك نقول إن كان الموجود في الخارج متعددا فيجوز الاجتماع، وإن كان الموجود في الخارج واحدا فلا يجوز الاجتماع، فلا بد من التفصيل وليس كما ذكر المصنف من عدم الجواز على إطلاقه. ومن هنا لا بد أن نحرر كيف نعرف أن الموجود في الخارج شيء واحد أو متعدد. فنقول توجد ثلاث حالات من خلال معرفتها والإحاطة بها يمكننا أن نعرف أن الموجود في الخارج واحد أو متعدد. توجد ثلاث حالات من خلالها يمكن معرفة أن الموجود في الخارج واحد أو متعدد. الحالة الأولى أن يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي ماهيتين نوعيتين متغايرتين، وهذا من قبيل ما لو قال المولى قم للعالم للمعلم ذاك ليس العالم قم للعالم وقال لا تسلم على الفاسق، قم للعالم ولا تسلم على الفاسق، فالمكلف قام للعالم وفي نفس الوقت سلم على الفاسق. فالمأمور به وهو القيام من ماهية وحقيقة وهي ماهية الواضح مثلا ومبدأ مستقل، والمنهي عن وهو السلام فهو من ماهية أخرى وهي الفعل مثلا. فبناء على ذلك يكون الموجود في الخارج متعددا، فلا مانع حينئذ من اجتماع الأمر والنهي، فيكون المكلف بقيامه مطيعا وبسلامه على الفاسق عاصيا. وهذا طبعا من قبيل النظر للأجنبية أثناء الصلاة، لأن هذا النظر من ماهية والصلاة من ماهية أخرى، فلذلك قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولذلك الشهيد الصدر أشار إلى هذا الأمر لأنه إذا كان هذا من حقيقة وهذا من حقيقة لا مانع من الاجتماع. لذلك قال لاحظ نعم إذا ثبت أن العنوان ما هي حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية فمن الواضح أن تعدده يساوق تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيتان نوعيتان. ولكن هنا المشكلة، ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية المعنونة، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. يعني إذا كان مبدأ مستقل، عنوان مستقل، هذا واضح، مثل قف لا تتلم. الإشكالية إذا كان عنوان انتزاعي، كيف تعرف أن الموجود متعدد أو واحد؟ الحالة الثانية، أن يكون متعلق الأمر والنهي عنوانين انتزاعيين، كما لو قال المولى أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، وعنوان الإكرام عنوان انتزاعي، لا يوجد شيء في الخارج يسمى إكرام كما هو الحال بالنسبة للقيام أو السلام. وهذه الحالة حكمها التفصيل، فإذا كان العنوانان الانتزاعيان انتزعا من مبدأ واحد فلا يجوز الاجتماع، وهذا من قبيل ما لو قام المكلف قياما واحدا وبهذا القيام أكرم العالم وأكرم الفاسق، فهنا اجتمع الأمر والنهي، فهذا القيام بنفسه إكرام للعالم فهو مصداق للأمر، وإكرام للفاسق فهو مصداق للنهي. فهنا المجمع شيء واحد ولا يجوز الاجتماع كما قال الآخوند، هنا لا يجوز الاجتماع لأن المجمع واحد بعد. وأما إذا كان منتزعين من شيء واحد، هذا الذي قلناه في البدء. وأما إذا لم يكونا منتزعين من شيء واحد بل من شيئين ومبدأين فلا مانع من الاجتماع، وهذا كما لو قام المكلف للعالم وسلم على الفاسق، فبقيامه للعالم تحقق إكرام العالم، وبسلامه على الفاسق تحقق إكرام الفاسق، فلم يجتمع متعلق الأمر والنهي على شيء واحد. وبالتالي فلا مانع من الاجتماع، فالتركيب انضمامي، لأن إكرام العالم انتزع من ماهية ومقولة وهي مقولة الواضع القيام، وإكرام الفاسق انتزع من ماهية ومقولة أخرى وهي الفعل السلام، فلم يتحدا في شيء واحد فلا مانع من الاجتماع. هذا الحالة الثانية. إذا الحالة الثانية في تفصيل. الحالة الثالثة أن يكون أحد المتعلقين مبدأ متأصل والآخر مبدأ انتزاعي. كما إذا قال المولى أكرم العالم، عفوا، كما إذا قال المولى قم قم للعالم ولا تكرم الفاسق. فالقيام مبدأ متأصل وله ماهية مستقلة، والإكرام عنوان انتزاعي. وحكم هذه الحالة أيضا التفصيل، فإذا تحقق العنوان الانتزاعي بنفس المبدأ والماهية المستقلة فحينئذ يتحقق اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد فلا يجوز. كما إذا قام المكلف للعالم والفاسق فحقق الأمر لأنه قام للعالم، وحقق النهي لأن القيام يحقق الإكرام للفاسق، فهنا اجتمع الأمر والنهي ولا يجوز اجتماعهما في شيء واحد، فالتركيب اتحادي. وأما إذا تحقق العنوان الانتزاعي بما هي أخرى غير المأمور بها فلا إشكال في جواز الاجتماع، لأن الموجود في الخارج متعدد. كما إذا قام المكلف للعالم وسلم على الفاسق فبقيامه للعالم تحقق المأمور به، وبسلامه على الفاسق تحقق الإكرام للفاسق، لكن تحقق العنوان الانتزاعي وهو الإكرام للفاسق ليس بنفس الماهية بل بشيء بماهية أخرى، فهنا يجوز الاجتماع. هذه هي الضابطة يا مولاي لمعرفة أن الموجود في الخارج واحد أو متعدد. فإن كان المأمور به من ماهية والمنهي عنه من ماهية أخرى فالموجود في الخارج متعدد فيجوز الاجتماع بلا كلام، وإن كانا عنوانين انتزاع فتفصيل، إن انتزعناهما من ماهية واحدة فلا يجوز الاجتماع لأن تركيب اتحادي، وإن كانا من ماهية متعددة فيجوز الاجتماع لأن التركيب مضي. وأما الحالة الثالثة أن يكون أحدهما مبدأ مستقل وله ماهية خاصة وآخر انتزاعي، فهنا أيضا تفصيل. إن كان الانتزاعي منتزعا من نفس المبدأ فتحقق الاجتماع وهذا لا يجوز تركيب اتحاد، وإن كان المنتزع من مبدأ آخر فيجوز الاجتماع لأن التركيب انضمامي. هذا هو الفرق، وهذا الذي ذاك اليوم قلنا لكم اقرأوا السيد الخوي صفحة 129، ثم لما سألنا بعض الأحبة قال لحظة وسعني المجال. لأقرأ هذه الصفحة اليتيمة الوحيدة. فنحن اليوم قلنا تبرئة للذمة حتى نبين الضابطة، هذه هي الحالات أو الأقسام الثلاثة التي أشار لها سيدنا الخوئي. إذن يا سيد حسن خليك من الشاشة، ما رأيك في المسألة؟ هل أنت أخندي خرساني أنه لا يجوز استماع الأمر والنهي مطلقا أو لا؟ تقول يجوز مطلقا لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، أو تقول لا الأحكام متعلقة بالمعنونات كما قال النائيني والخوئي لكن أفصل. إذا الخارج واحد لا يجوز، خارج متعدد يجوز، أما ما ألقاه علي المحقق الآخر هذا لا لم أخذه. ها. أو تقول لا إلى الآن بعد ما زلت أحتاج أشرب شاي وأكل سنجك أو إلى آخر حتى يعني أستطيع أن أحلل.
يعني نرجع أقرأ بدوان الشكل والعنوان تتعلق
يعني يجوز الاجتماع.
نعم.
إذن اكتبوا من ابناكم الشريف مولانا، خلصنا إلى أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي بدوا ولا لا. نعم. أما بعد عدينا أصول المظفر وحلقة ثالثة، ها والكفاية بعد من النهاية إلى متى؟ يعني إلى متى حيث يعني ثلاث مرات يمر علي المطلب وبعد تمر المطالب؟ لابد من الآن أقول هذا المبنى هذا صحيح باطل، بكرة إذا رحت الخارج أغير مبناي ما مشكلة، لكن حد حاضر أنا الآن عندي ترجيح أن اجتماع الأمر والنهي ما في أي إشكال ولا حزازة. هذا اللي صلى في المكان المغصوب الآن صلاة صحيحة أم لا؟ هل اجتمعت الصلاة والغصبية في شيء واحد؟ بالنسبة للفاتحة ليس هي غصب، فاتحة من مقولة والغصب من مقولة، لكن المشكلة أين تتحد الصلاة مع الغصب؟ في السجود. في السجود الغصب تصرف في المكان المغصوب من مقولة الآن، والصلاة أيضا تصرف في المكان المغصوب لأنها وضع الجبهة على المكان على الأرض، فهنا يتحقق اجتماع الأمر والنهي في الصلاة والغصب في السجود، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع، بحثوا في الركوع ولا في الفاتحة ولا في التسليم ولا ولا ولا، الاجتماع أثناء عملية السجود حيث إن المقولة واحدة، سجود وغصب اجتمعا فيما هي واحدة وهي ماهية الآيم ومقولة الآيم وضع الجبهة على الأرض، وهذا الوضع هو غصب. ولذلك من قال بالبطلان يقول لأنه ما اجتمع في أثناء السجود كالسيد الخوئي. نعم. كيف؟ يعني وقع بحث بينهم الكلام الذي يعني هل هذا القيام في مكان هذا هو غصب أو الأرض لا تتصرف في المكان المغصوب يعني الأرض، أما الفضاء بحث يعني وقع بينهم، لكن الذي لم يتنازعوا فيه بالنسبة للسجود، بالنسبة للسجود يقولون هذا السجود هو غصب وهو صلاة. هل هو من أجزاء الصلاة؟ القيام من أجزاء الصلاة وأنت لا تتحرك. عموما بحثوا، لكن بالنسبة للسجود هذا الذي ركزوا في الكلام عليه، ولكن إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين بعد لا فارق. على كل حال قلنا السجود والغصب ما هي واحدة أو متعددة لا فارق لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، إذا متى نحتاج لأنه الموجود في الخارج متعدد أو واحد؟ لو قلنا بأن متعلق الأحكام عنوانات، أما من تقول العناوين أنت في راحة واستراحة كما هو الحال بالنسبة للشيخ المظفر استراح قال أصلا في كلها يجوز لأن مبنانا الشريف العناوين فنحن مرتاحون من هذا الحيفة والبيفة.
ليش؟ لأنه يقول محل النزاع إذا كان موجود خارجي واحد.
ليه؟
أما تقول إذا كان متعدداً فيجوز حتى ويقول يجوز،
لكن المصنف قال إن الموجود في الخارج واحد، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. يقول له تعال تعال فصل، مفروض تفصل متى يكون واحد متى يكون متعدد ما بين، ولذلك النائيني أشكل عليه ولذلك السيد الخوئي أشكلوا على هذه المقدمة الثالثة.
هذا خارج عن أنه
إيه بالنسبة لهذا واضح، لكن بالنسبة للنظر إلى الأجنبيات ناس الصلاة واضح، بالنسبة لخياطة الثوب في المكان المغصوب واضح. إزاي بالنسبة ما لا تقول للصلاة في المكان المغصوب شيء واحد؟ لماذا شيء واحد؟ تعال فصل حلل. نعم نعم، بالتالي تقول إن الأخوان يسلم إذا كان الشيء متعدد في الخارج، فيكون الخلاف صغراوي صح؟ لا مشكلة. إذا كان هذا بيكون خلافنا معه صغراوي لا بأس، لكنه على كل حال ما فصل ولا بيان ضابطة، كأنما فارغ على أن الموجود في الخارج واحد، وإن كان كلامكم له وجه أنه بالتالي سيكون المرجع على الخلاف الصغراوي لا مشكلة على كل حال. أي محل
البحث؟ الاستماع النظر
يعني لا تخربون على فتكم الآن، قلنا ما شاء الله تبارك الله، حتى تقول نرجع لمحل البحث ترجعون المربع الأول.
اجتماع موردي
ها، يعني هل هو اجتماع موردي أو اجتماع حقيقي؟ على كل حال احنا الان بينا هسه المصنف مع خلاف صغراوي، مع نعم الاقرب انه خلاف صغراوي، الاقرب انه خلاف صغراوي، لكن على كل حال احنا نشكر عليه ما فصل ولا بين، قال الموجود في الخارج واحد، احنا نقول له لا تعال بالصغرى نناقشك، مو دائما وابدا واحد، لا مشكلة، يعني نقاش الصغرى ما يصح يصح الحمد لله شكرا. وينبغي التأييد خلاص بعد شيخ عبد الله، بعد لا تتردد أو توسوس مرة أخرى، خلاص يجوز الاجتماع أو لا؟ زي يعني متعلق الأحكام المعنونات، إيه إذا بتقولون ما قال السيد الخوي لازم تبنون على أنه متعلق الأحكام المعنونات لا العناوين.
المعنونات والعنوان كمشير يعني.
زي لا مانك وافقتم بعض الأعلام. وينبغي التنبيه على أمور ثلاثة. التنبيه الأول وفيه عدة نقاط، سمحوا لنا طبعا أخذنا من وقتكم اليوم شوي بس، لكن يعني حيف 40 درس نمر عليها وتطلع من دون أن تصل إلى نتيجة، إيه لابد يعني حتى الآن التطبيق العملي. وفيها عدة نقاط، لا هذا ما فيه، النقطة الأولى ما هي الآثار المترتبة على الاضطرار لا بسوء الاختيار؟ ما هي الآثار المترتبة على الاضطرار لا بسوء الاختيار؟ أشار المصنف لعدة آثار. الأثر الأول ارتفاع الحرمة التكليفية، فلو اضطر المكلف إلى شرب الخمر مثلا ارتفعت عنه الحرمة التكليفية، فلا يكون هذا الشرب حراما. لحكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور، فكيف يحرك المولى العبد نحو ما لا يقدر عليه ويجعل الداعي نحو ما لا يقدر عليه؟ بل لحكم الشرع أيضا، كما في حديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إلي. الأثر الثاني ارتفاع العقوبة، فلو اضطر المكلف لشرب الخمر لم يكن مستحقا للعقاب لحكم العقل أيضا بقبح معاقبة غير القادر. الأثر الثالث تحقق مصداق الوجوب أو تحقق ملاك الوجوب، تحقق ملاك الوجوب كما إذا اضطر شخص للارتماس في الماء في نهار شهر رمضان وقد كان مجنبا فهنا لو نوى المكلف الغسل بهذا الارتماس لكان الغسل صحيحا ومجزيا ولا حاجة لإعادة الغسل. وذلك لأن الارتماس ليس حراما إذا ارتفعت حرمته بسبب الاضطرار حيث ألقاه شخص في هذا الماء ورمس بدنه في الماء، فلا يكون الارتماس حراما. لكن لو نوى الغسل لكان الغسل صحيحا، وأما لو لم ينوي الغسل فلا يكون هذا الغسل صحيحا مجزيا، بل لابد أن يأتي بغسل آخر. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. إذن الاضطرار لا بسوء الاختيار، ها يترتب عليه أمر ثلاثة، لا حرمة لا عقوبة، يتحقق به الوجوب وملاك الوجوب إذا توفرت بقية الشرائط كالنية مثلا. طبق الآن. قال وينبغي التنبيه على أمورا. الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته، هذا الأثر الأول ارتفاع الحرمة، فلا حرمة في شرب الخمر مع الاضطرار، والعقوبة عليه هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له، يعني هذا الغسل الذي كان اضطراريا بالارتماس مؤثر مع بقاء ملاكه، يعني كما لو نوى المكلف الغسل فيكون هذا الغسل صحيحا ومؤثرا لأنه ليس حرام مع الاضطرار ولا يبطل به الصوم، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام كما قلنا لأنه ليس بحرام، إلا أن هذا كل هذه الآثار الثلاثة التي أشرنا إليها إذا لم يكن الاضطرار إليه إلى الحرام بسوء الاختيار كيف يعني بسوء الاختيار؟ يعني بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، كما لو دخل دار وهو يعلم لو دخل سيضطر لشرب الخمر، يدخل في دار السلطان بحيث إذا دخل سيجبره السلطان على شرب الخمر، فهنا يكون شربه للخمر وإن كان عن الضرار لكن بسوء الاختيار. فهل ترتفع فيه الحرمة؟ هل ترتفع فيه الحرمة أم لا؟ هذا النقطة الثانية يا مولاي. النقطة الثانية، الآثار المترتبة على الاضطرار بسوء الاختيار، الآثار المترتبة على الاضطرار بسوء الاختيار. الأثر الأول ارتفاع الحرمة، وذلك لأن الحرمة من باب جعل الداعي للمكلف القادر، ومع عدم القدرة فلا معنى لجعل الداعي بل هو لغو. إذن فلا فار في ارتفاع الحرمة بين أن تكون بالاضطرار، بين أن يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار أو يكون الاضطرار بسوء الاختيار. الأثر الثاني عدم ارتفاع العقوبة، فإذا شرب المكلف الخمر وإن ارتفعت الحرمة لأجل الاضطرار لكن العقوبة ثابتة لأن الاضطرار بسوء الاختيار، فالعمل مبغوض ويستحق المكلف عليه العقاب كما هو مقتضى الحكم العقلي. الأثر الثالث أنه لا يصح أن يكون هذا الفعل مصداقا للوجوب، أن يكون هذا الفعل مصداقا للوجوب كما لو ارتمس المكلف في الماء اضطرارا لكن بسوء اختياره، حيث هو الذي دخل دار السلطان بسوء اختياره فاضطره السلطان لأن يرتمس في نهار شهر رمضان في الماء، فهنا لا يكون هذا الغسل مصداقا للواجب لأنه بسوء الاختيار. ولا فرق بين أن ينوي أو لا ينوي. هذه النقطة الثانية. إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر، هذا الأثر الأول، عنه عن شرب الخمر مثلا، حينئذ وإن كان ساقط الخطاب يسقط سواء الاضطرار لا بسوء الاختيار أو بسوء الاختيار، لأن الخطاب بداعي جعل الداعي وهذا ليس له قدرة أصلا، فلا معنى لجعل الداعي له وهو غير قادر فيكون لغو الخطاب له. الأثر الثاني، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذاك الخطاب ومستحقا عليه العقاب، خلاص هو مستحق العقاب بحكم العقل. هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، فهذا الغسل لا يكون مصداقا للواجب. وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. كيف في الجملة؟ سيأتي في النقطة الثالثة يتضح لماذا قال في الجملة. النقطة الثالثة والحمد لله رب العالمين.